بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
مالك يا ولدي يا كان عبد الله يا شيخ السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جمله من المبارك التي لك الكلام فيها من جهه تعلق الخمس وعدم تعلقه. لقد تركنا عليكم السلام، لقد تقدمت عدة من المبارك كالفلة إلى الأوقاف الخاصة إلى العامة إلى النزول ونحو ذلك. بقي الكلام في المهر بعد الكل، فذكر المواطن قدس الله نفسه أنه يستحب إخراج الخمس من المهر ومن عبد الكل. والظاهر أنه يريد من استحباب الاحتياط الاستحباب، لإلا فلم يدل أي دليل على إخراج الخمس من المهر وعبد الكل، فكأنه يستحب احتياطا لاحتمال الوجود على ما ذكره بعضهم. ولكنه قدس الله نفسه يرى عدم الوجود، فالوجه بما ذكره قدس الله نفسه وما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجود الكون إنما هو الفائدة، فما يغنمه الإنسان وما يحمله بعنوان أنه غنيمة وفائدة وعبد الكل عن المهر ليس كذلك. فإن المهر إنما يكون بإزاء الزوجية، فيملك نفسه وتجعل نفسها زوجة لرجل. بإزاء هذا المعنى أنه تقع تحت سلطانه وتحت تسلطه، يأخذ شيئا من المال، فهو شبه معاوضة وإن لم يكن المهر ركنا في العقد، ولكنه شبه المعاوضة، نظير ما إذا بدل مالا له بمال آخر، كان عنده كتاب مثلا فبدله بمال آخر فكان المال الآخر بدل ماله الأول. هنا أيضا ملك زوجه ومكنها من نفسه باعتبار جعل الزوجية له، فكانت زوجة له بإزاء المهر، فلا يسر عليه أنه فائدة وحصل مالا واستفاد مالا، لأنه أعطى بإزائه شيئا، فهو يشبه تبديل المال بالمال. ولا يقاس هذا بالإجارات إلى فرق بين إجارة العمل أو إجارة المسكن، لا يقاس ذلك، فإن في باب الإجارات وإن كان يعطي شيئا يعطي عملا، ولكن هذا العمل تالف لا مال أعطاه لغيره أم لم يعط لغيره. فلو فرضنا أن الخياط لم يخف ثوب زيد ولا ثوب نهله ولا ثوب شخص آخر ويذهب عمله سدى يطرد، ليس له بقاء احتمال وكلابيه وإن كان له أن يملك غيره هذا العمل. فبعد العمل العمل خالف وذاهب لا محالة. فيصح أن يقال إنه استفاد هذا المال باعتبار أنه لو لم يخف له لذهب السدى لا يبقى العرز لا بقاء له. أن الأعمال الأمور البديهية ليس لها بقاء واستمرار. فلم يكن له أن يبقي هذا العمل لنفسه نفس العمل لا نتيجة العمل. لم يكن له أن يبقي هذا العمل لنفسه بل كان خالصا لا محالة سواء عمل أم لم يعمل. وهذا بخلاف الزوجية له أن يبقي للزوجة أن تبقي السلطنة لنفسها فلا تعطي سلطنة نفسها إلى غيره وتكون تحت سلطان غيره. وهذا المعنى أمر له بدل عند الطلاب في الشريعة المقدسة. وإن لم يكن مكنان فلا ينطبق عليه عنوان الفائدة بخلاف الإجارة في الأعمال أو الإجارة في المساكن. مثلا له دار لو فرضنا أنه أبقاها خالية ولم يجرها إلى أي أحد كم أن تكون المنفعة ثالثة وليس لها بقاء. نعم له أن يسكنها وأن يسكنها. على كل حال أمر ليس له البقاء وهذا غير الزوجية التي هي عبارة عن تسليط الغير على نفسها وتمكينه من نفسها. هذا أمر له البقاء سلطانها بيده أو سلطانها بيد الغير. ألا أن باب الإجارة منصوص كما في صحيحة علي بن مسيار التي تقدمت والصانع بيده أرس الله على نسخة وإن كان في نسخة أزرياء. فهاجا الإجارة لما يأخذها الإنسان لإجراء العمل أو يوجد الهيئة ونحو ذلك منصوص بمقتضى النص يثبت هاجا في الخمس. أما المهر على أنه لا دليل فيه بالخصوص السيرة القطعية دالة على عدم الوجوب. لأنه لو كان هاجا واجبا المسألة مبتلا بها في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة فلا بد أن يكون هذا أمرا مشهورا واضحا لا يبقى فيه إشكال. ما أنه لم يصرح بوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد من الفقهاء لم يذكروا ذلك. إذن الفرق بين المهر وبين الإجارات الظاهر فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من عدم وجوب الخمس فيه هو الأزهر ولا مجال لقياسه بسائر الإجارات. ومن ذلك يظهر حال عبد الخلع فإن عبد الخلع أيضا بإجاء شيء. فإن الزوج يرفع اليد عن سلطانه بالنسبة إلى الزوجة فيأخذ المال عكس ذلك. هناك الزوجة تأخذ المال بإجاء إعطاء السلطنة وهنا الزوج يأخذ المال بإجاء إزالة السلطنة. السلطنة التي له عليها مالك السلطنة يرفع اليد عنها ويجعل المرأة بل يجعل سلطانها راجعا إلى نفسها. أين يظهر يعني ما من واج واحد فلا يجب الخمس لا في نفل المهر ولا في عبد القول الذي يأخذه الزوج. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر في أحد هذه الأبواب أبواب الخمس أن الخمس لا يجب التي أجلت الحج لأنها جام استثنى عن الأرباح، بقية الأرباح ما يأخذه الأجير من المال فهذا فيه القمص، وأما ما يأخذه الأجير بالنسبة إلى الحج فهذا ليس فيه القمص، لأن الحج مستثنى أخذ في عنوانه هذا المعنى عدله بالقمص أنه لا يجب القمص فيما يأخذه الأجير من جهة الحج. ثم ذكر هنا روايته الظاهر والله العليم هذا أيضا مما لم يقل به أحد من الفقهاء، يعني لم يستثنوا أجرة الحج عن سائر الإجارات، إذا أجر نفسه مثلا لصلاة أو صيام أو خياطة ثوب أو بناء دار وغير ذلك من الأعمال المهملة يجب عليه الخمس فيما إذا فضل مؤونة سنته، وأما بالنسبة إلى الحج فلا يجب، يعني دليل تخفيف بالنسبة إلى ما يجب ما يستفيده الإنسان من الإجارة. وتمسك بذلك في ذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الرضا سلام الله عليه ظاهرا. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن ابي عن محمد بن الحسين هذا طريق، طريق اخر عن علي بن محمد بن عبد الله عن سعد بن زياد طريق الثاني زعيم جميعا عن علي بن مهدي قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يهد به هل عليه بذلك المال حين يسير اليه القمص او على ما فضل في يده بعد الحج؟ هل يجب عليه القمص حينما ياخذ من المال من اخره اولا أو حينما يفضل منه بعد الهاد فكذا عليه السلام ليس عليه الخمس؟ سند إلى هذه الآية أخذت عنوان هكذا الباب أنه لا يجب الخمس فيما يفضل الأجير من أجلة الهاد. الآية لإن كان أجلات السند صحيحة ولكن من جهة الدخل القاصرة لم يفرد في هذه الزماية أن المال المعتاد كان بعنوان الأجرة، من الممكن أنه كان بعنوان البذل كما هو متعارف ومذكور في الزمايات أن الرجل يبذل لشخص آخر مؤونة حجه من زاد وراهنة يعطيه مالا ليهج به من أن يكون تمليكا له ولا أجرة لحجه، كل ذلك لا يكون. فإذا فرضنا أنه لا يكون أجرة له، يعني مجرد دم وإجازة في صرف هذا المال في الحج، فهل يجب عليه الخمس حينما يأخذ هذا المال أو فيما يأخذ له المؤونة بعد الحج؟ فلا يجب، أمر سلام الله عليه فأنه لا في ذلك. فعند ذلك يخرج عن موضوع الكلام موضوعا، لأن موضوع الخمس ما يملكه الإنسان وما يستفيده، والمال المبذول لا يكون داخلا في عنوان الفائدة، غاية الأمر أنه يجوز أن التصرف فيه من أي تصرف شاء. هذا أمر، وما قتل عن ذلك لا يخرج الدعوة أن السؤال يرجع ويحضر إلى جهة الوجوب الفعلي، لم يسأل أن في المال الغمس أم لا، هل المال الذي يأخذه أولا حينما يأخذ او في مقيد الزلع المأمونتين هل فيه الخمس ويكون صادقا في البلد في الحكم البدعي؟ فاذا قال عليه السلام لا لقيت به الخمس افرض انه لن نلتزم بالاستثناء بل يقول الابيان كذا عليه الخمس متى على إذا كان داخلا على الأمر من الناس هل على قاعدة الشهر ظاهر هذا في التكليف هل عليه الخمس من أول الهر أو في بالنسبة إلى ما يفزل قالون أنه لا يجب أن الوجود إنما هو بعد معونته وإن كان الخمس متعلقا من الأول يعني السؤال راجع إلى جهة التكليف وبعيد راجع إلى جهة المنفع يقول هكذا يقول كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يهج به فلنفرض بعنوان الإيجار رجل دفع إليه مال يهج به هل عليه في ذلك المال حين يسير إليه عليه حين يسير إليه القوم في بقته يجب عليه أن يقوم أولا أو بعد فراغه من الهاج أو على ما فزل في يده عند الهاج فكتب عليه السلام لا خمسة على كل حال لا يملك لأنه لا فرق فيما ينتفع به الإنسان بين أن يكون آكلا من جهة أجرة الحاج أن يكون من أجرة غير الحاج احتمال التخفيف مفقود جدا لما تعرض قد نفسه لحكم ما إذا كان على المدرس إما نفس المقام وإما ذلك على نحو الدين في ذمته فذكر مجلس الله تعالى أنه يجب على المارس إعطاء الخمس ثابت في خدمة الميت أو الموجود في العين الموجود في العين أيضا لا يفرق فيه بين العين التي تعلم بها الخمس أولا أو فرزنا تبدل بمال آخر على نهر المحبوب فجعل مكانه بالمال آخر كما هو المعرف خارجا أن الإنسان في أول سنته يربح مقدارا ثم يشتري بذلك المقدار شيئا آخر ثم يبيعه ويشتري شيئا ثالثا وهكذا إلى آخر سنة بعد السنة يبقى عنده شيء من المال وهذا أجل عن المال الذي تحقق به الخمس لا عينه يجب عليه إخراج الخمس بديل الدين فلا ينبغي الشك من ذلك لذلك لأن الإثم هو من بعد الدين من بعد رسية يوصي بها أو دين قد يتقدم من الإثم الأمر ولا بد من إخراج الدين ثم بعد ذلك يقسم المال بين الثلاثة هذا لا إشكال فيه وأما بالنسبة إلى العين البارزة إن كان من الرجل أنا المكلف الرجل أو غير الرجل إذا فرزنا تقوم الفنها بالقوم ولكن لم يفي مجزك بخته ولم يتمكن من أجل القوم أو تساهل وتسامح شيئا ما فمنذر هذا لا ينبغي الشكر كما ذكره أنه يجب إخراج خمسي أو فرزنا أنه مات أثناء الزنة قبل أن ينتهي سنته مات وهو ملتزم بالخمس لو كان حيا فكان يعطي خمسه والنعد لم يدل دليل على سقوط الخمس بالموت وإنما دل الدليل إرفاقا على جواز تصرف من عليه الخمس في هذا المال إلى أن ينتهي سنته والمفروض أنه مات أثناء السنة أو مات بعد السنة قبل إخراج الخمس هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه
لأن الموت ليس بمسبق للفرج. بعد موت خرج المال مشتركا بين المالك ومن له الخمس أرباب الخمس، لم يدل دليل أن أدخل الرفض للفراج، بل والكتاب المال ملكا للورثة بلا موجب بلا جهة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن ملتزما بالخمس أو كان يعني لم يكن معتقدا بالخمس أو لم يكن ملتزما بالخمس، وإن كان معتقدا فهل أدلة التهليل تشمل مثل ذلك أو لا تشمل مثل ذلك؟ يقع الكلام في ذلك في آخر مسألة الخمس، فيما ينتقل مال إلى إنسان من إنسان لا يعتقد بالخمس أو لا يلتزم بالخمس. فالكلام يقع هناك من جهة شموله للإيس وغير الإيس، الخصوصيات نتعرض لها هناك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.